أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، ذهب إلى الانتناع في محل الكلام من جهة ما رآه من أن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنوان، وأن المعنون في المقام واحد، والواحد وجودا لا تكون له إلا ماهية واحدة، ولا يمكن أن يكون الواحد وجودا وماهيتان محكوما بحكمين مختلفين، فلأجل ذلك لا بد إما من رفع اليد عن الوجوب وإما من رفع اليد عن التحريم. ذكرنا أن هذا في الجملة، وإن كان كما أفاده قد أثى الله نفسه، إلا أنه لم يقم برهانا على أن في جميع موارد تعدد العناوين المعنون واحد، والموجبة الجزئية لا نتيجة لها. وهذا النزاع، أي نزاع اجتماع الأمر والنهي، يبتني على إثبات أن المجمع واحد وجودا وماهية، أو أنه متعدد، وما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي. ولم يتعرض قدس الله نفسه لإثبات ذلك أو نفيه، وإنما ذكر عدم الاقتضاء، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. نعم لا يقتضي، ولكن هل إن المعنون واحد أو متعدد مثبوت عنه في كلامه. وذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عكس ذلك، وأن العنوان متى ما تعدد، وكان العنوان عنوانا للمأمور به، يعني ما تعلق به الأمر أو تعلق به النهي، الفعل الاختياري إذا كان عنوانه متعددا، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، كما هو محل الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي، فلا محال يكون المعنون بكل من العنوانين مغايرا لما هو المعنون للعنوان الآخر. وأفاد في وجه ذلك ما ملخصه كما ذكرنا، أن النسبة بين كل عنوانين إما أن تكون، يعني النسبة تختلف بهذا، وهو أن العنوانين الملحوظين إما أن تكون جهة الصدق في أحدهما متحدة مع جهة الصدق في الآخر، فالنسبة بينهما تساوي لا محالة، وهذا هو ملاك التساوي. كالإنسان والبشر، الإنسان والحيوان الناطق، الإنسان والناطق، وغير ذلك من العناوين، فيما إذا كانت الجهة المقتضية لصدق أحد العنوانين بعينها هي الجهة المقتضية لصدق العنوان الآخر. هذا يحقق التساوي، فتكون النسبة بين العنوانين نسبة التساوي، فيقال هما متساويان. وقد يفرز أن الجهة في كل منهما مغايرة للجهة الأخرى، فإما أن تكون المغايرة مغايرة تامة، فهذا هو ملاك التباين. كل ما يسبق أحدهما لا يسبق الآخر، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، النسبة يعني ما يكون موجبا لصدق عنوان الإنسان جهة وما يكون موجبا لصدق عنوان الهجر جهة أخرى والجهتان متغايرتان تماما وبتمام الجهات ولذلك يكون بين العنوانين نسبة التباين لا محالة على نهو الموجبة الكلية يسبق السلب في كلا الطرفين فيقال لا شيء من الإنسان بهجر ولا شيء من الهجر بإنسان. وأما إذا فرضنا أن التغاير ليس تغايرا من تمام الجهات بل تغاير من بعض الجهات فإما أن يكون أحد العنوانين مندرجا تحت العنوان الآخر يعني كل ما صدق عليه العنوان الأول يصدق عليه العنوان الثاني دون العكس هذا نسبة العموم والخصوص المطلق فيقال كل إنسان حيوان ولا يصدق أن كل حيوان إنسان جهة الصدق بينهما مختلفة ولكن ليس اختلافا تاما وتغايرا تاما بل في الجملة وأحد العنوانين مندرج تحت العنوان الآخر فينطبق العنوان الآخر على جميع ما ينطبق عليه العنوان الأول وذلك يحقق أن تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق وإذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك يعني التغاير في الجملة بينهما تغاير لا تغاير كلي بل في الجملة وليس أحدهما مندرجا تحت الآخر النسبة تكون نسبة العموم لك لا محالة فيقال بعض الحلو أبيض وبعض الأبيض حلو ولكن قد يفرض أن الجسم أبيض وليس بحلو وقد يفرض أنه حلو وليس بأبيض أو يقال بعض العالم هاشمي وبعض الهاشمي عالم ولكن يفرض عالم ليس بهاشمي ويفرض هاشمي ليس بعالم النسبة تكون بينهما نسبة العموم الوجه وهذا هو ملاك النسب الأربع بين كل عنوانين لا بد من إهداء هذه النسب والملاك فيه هو هذا ما ذكرناه من التغاير بين الجهتين وعدم التغاير والتغاير بما ذكرناه ثم إن في موارد العموم من وجه قد يفرض أن العموم من وجه إنما هو بين متعلقي الحكمين وقد يفرض أن العموم من وجه بين الموضوعين لا بين المتعلقين ففي مثل أكرم عالما أو أكرم العالم أو أكرم كل عالم يعني كان بالإطلاق أو كان بالعموم قد يفرض أن العموم من وجه من ناحية الموضوع فيرد أكرم عالما أو كل عالمين أو العالم ويرد في دليل آخر لا تكرم فاسقا أو لا تكرم أي فاسقين على نهو العموم بالنسبة إلى الإكرام الذي هو متعلق التكليف طبيعة واحدة هذه الطبيعة الواحدة والعنوان الواحد تعلق به الأمر تارة وتعلق به النهي أخرى ولكن بين الموضوعين عموم من ذات حسة خاصة من الإكرام، وهي الإكرام المتعلق بالعالم، هذه الحسة واجبة. وحسة أخرى من الإكرام، وهي الإكرام المتعلق بالفاسق، هذه الحسة محرمة. وبين هاتين الحستين النسبة عموم من ذاك، باعتبار أن الموضوعين بينهما عموم من ذاك. فإذا أكرم عالما فاسقا يسبق أن هذا الإكرام إكرام للعالم الفاسق، كما يسبق بل يسبق أنه إكرام العالم كما يسبق أنه إكرام الفاسق، فهو إكرام للعالم الفاسق. وإن كانت طبيعة الإكرام طبيعة واحدة، إلا أن هذا الفرد مجمع للحستين، الحسة المأمور بها والحسة المنهي عنها. في مثل ذلك ذكر خزنة الله نفسه أنه لا ينبغي الإشكال في أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المنون، بل المنون واحد وجودا وماهيتان، وهذا واضح. فإن الإكرام موجود واحد، لا أن الإكرام موجود بوجودين. شخص واحد تعلق به إكرام واحد، والموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة كما ذكرنا. التعدد إنما هو في العلم والفسق، لا في العالم والفاسق. العالم والفاسق شخص واحد. زيد هو الذي مركز للعلم والفسق معا، يعني قام به عرزان، قام به امران خارجان عن ذاته، امر عرزی قام به بقیام احد العرزین یسبق علیه عنوان العالم، و بقیام العرز الاخر یسبق علیه عنوان الفاسق. اذن الموضوع فی الخارج واحد، لأننا ذكرنا أنه لا مانع من قيام أعراض متعددة بمعروض واحد، وهذا واضح، يعني من الواضحات البديهيات. وقيام كل أعراض علة لانتزاع عنوان غير العنوان الذي ينتزع من قيام أعراض آخر به. فهنا لا يمكن أن يقال إن هذا الإكرام يقع مصداقا للواجب والحرام معا بناء على جواز الاجتماع. القائل بالجواز يدعي أن متعلق الأمر غير متعلق الناس، والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي، وفي المقام لا يمكن دعوى ذلك. فإن الإكرام موجود واحد قد تحقق خارجا، وموضوع الإكرام ومتعلق الإكرام وهو زيد مثلا أيضا رجل واحد، ليس هذا برجلين، العالم الفاسق رجل واحد، لا أنه رجلان. فإكرام واحد تعلق برجل واحد، الاختلاف إنما هو في العرز، له عرزان، أحدهما يعبر عنه بالعلم والآخر يعبر عنه بالفسق. الخروج عن الطريقة المستقيمة. في مثل ذلك لا بد من الالتزام بالامتناع، ولا يمكن فيه الالتزام بالجواز. وأما إذا فرزنا أن العموم من بعد بين نفس الفعلين الاختياريين الذي تعلق الأمر بأحدهما وتعلق النهي بالآخر. هنا تعدد العنوان لا بد وأن يكون مع تعدد المعنوان، كل منهما له معنون مغاير للآخر وإن كان بحث بالخارج لا تمييز بينهما بحث بالعيد، ولكن هما فعلان يصدران من المكلف، فعلان اختياريان يصدران من المكلف، والتركيب بينهما انزمامي. أفاد في وجه ذلك، وأساس الكلام هو هذه النكتة، يعني قوله بالجواز مبني على هذا. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن أحد هذين العنوانين الذي يسنق في مورد الاجتماع كما يسنق في هذا المورد يسنق في مورد الافتراق. أيضا على الفرض، إذا فرضنا أن الصلاة في الدار المغصوبة هو مصداق للصلاة حقيقة، وهذه صلاة، عنوان الصلاة عنوان، ومطابقه ومعنونه ما وقع في المكان المغصوب، فهذا الفعل الاختياري الواقع في المكان المغصوب يصدق عليه عنوان الصلاة تلك الجهة التي هي محققة لصدق هذا العنوان. تركبه من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى الآخر، هذه الجهة بعينها موجودة في الصلاة الموجودة في غير المكان المغصوب، يعني جهة الصدق مشترك فيها بين هذين الفردين، كل منهما يصدق عليه أنه صلاة في تلك الجهة المشتركة بينهما. فجهة الصلاة محفوظة في كلتا الحالتين، كما أن الغسل يصدق على هذا الموجود مع الصلاة، كذلك يصدق فيما إذا تجرد عن الصلاة. فرضنا أنه تصرف في مكان مغصوب ولم يصلي، أيضا بعين الجهة التي يسنق عنوان الغسل على الموجود الخارجي بعين هذا الملاك يسنق على ما إذا كان مجردا عن الصلاة. فالجهتان متغايرتان في ذاتهما، والجهة تقييدية لا تعليلية، يعني أخذ في جهة الصدق. إنما يكون هذه الصلاة من جهة، بل من الجهة التي كان بتلك الجهة مصداقا للصلاة في غير المكان. هذه الجهة مقدمة، نعبر بالتقييد باعتبار أن الجهة مقدمة للصدق، داخلة في حقيقة هذا الشيء، لا أنه أمر عرضي وإلة لصدق هذا العنوان. صدق عنوان العالم على زيد لم يكن لذاته، بل إنما كان لقيام العلم به، لو تجرد عن العلم لا يكون عالما. فهذه الجهة جهة تعليلية، وإلا فزيد في نفسه وفي ذاته ليس بعالم، إنما يكون عالما باعتبار قيام العلم به، وهكذا بقية العناوين الاشتقاقية و هاجا بخلاف صدق طبیعت علی مصداقه و صدق طبیعی علی فرده فإنه مقوم بذلك البياض الخارجي يسبق عليه أنه بياض لا لأجل علية شيء لذلك الذات لا يعلل بل لأنه بياض في ذاته هذا حقيقة بياض الجهة التي بها يسبق عنوان البياض تلك الجهة مقدمة لهذا الموجود الخارجي ولذلك نقول إن الجهة تقليدية فإذا كان الأمر كذلك الموجود في المكان المغصوب صلاة في ذاته كما أن الموجود في هذا المكان غصب في ذاته الجهة تقليدية يعني عنوان الغصب مقرم له عنوان السلام مقرم له فإذا كانت هذه الجهة جهة تقليدية ذاتية مشتركا فيها بين ما في المكان المغصوب وغيره طبعا تكون هاتان الطبيعتان متغايرتين وجودا وماهيتا فماهية السلام ماهية قد توجد في المكان المغصوب وقد توجد في غير المكان المغصوب وهي ماهية واحدة لا تزيد ولا تنقص لأن الجهة تقييدية ومقومة ما به يكون الموجود الخارجي صلاة لا يفرق فيه بين وقوعه في المكان المغصوب وغير المكان المغصوب وما به يكون الشيء مستاقا للغصب أيضا لا يفرق فيه بين المكان بل بين الصلاة ما إذا كان مقارنا مع الصلاة وما إذا لم يكن إذن طبيعة الغصب طبيعة وماهية لها وجود ووجود هذه الماهية ونفس الماهية مغاير لوجود الغصب ولماهية الغصب هذا مما يقتضيه كون النسبة بينهما عموما من ذلك لأن إذا فرزنا لكل منهما مورد الافتراق فتب الطبيعة تكون الجهة في مورد الافتراق متحدة مع الجهة في مورد الاجتماع جهة واحدة بهذه الجهة التي هي موجودة في محل الافتراق وفي محل الاجتماع كذلك العنوان الآخر فالجهتان متغايرتان لا هذه الجهة تندرج في الجهة الثانية ولا الجهة الثانية تندرج في الجهة الأولى فلا بد من الالتزام بالتغاير المأمور به والمنهيان وجودا وماهية إذن يكون التركيب تركيبا انضماميا وعلى ما ذكرنا من عدم سراية الحكم من احد المتلازمين الى الاخر لابد من الالتزام بالجواز الجهة التي هي متعلقة للامر غير الجهة التي هي متعلقة للناس احدى الجهتين انضمت الى الجهة الثانية لا انها متعدة معها فاذا كان بينهما انضمام لاتهاد بينهما اي مانع من الامر باحدهما والنهي عن الاخر من جهة اجتماع الزدين لا يلزم شيء من ذلك فعلى ذلك بنا على الجواز في جميع موارد اجتماع الامر والنهي، اي فيما اذا كانت النسبه بين الفعلين الاختياريين اللذين تعلق باحدهما امر وبالاخر نهي، اذا كانت النسبه بينهما نسبه العموم من وجه لابد من الالتزام بالجواز، وان التركيب انزمامي. هذا ملخص ما افاده قدس الله نفسه، وسيقع الكلام فيه ان شاء الله تعالى.